إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح الطريق الأولى في حديث أبي ذر الذي بوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله: باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. وقلنا أورد تحته حديثين، وأورد كل حديث من طريقين، والحديثان متفق عليهما، فكلاهما أخرجه أيضا شيخه أمير المؤمنين إمام الدنيا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وحديث أبي ذر قلنا أن له ألفاظا، وألفاظه سقنا ألفاظ البخاري في الدرس الماضي، وبدأنا بشرح حديث الطريق الأولى لفظ الإمام مسلم. نسمع اللفظ مرة أخرى وننتقل إلى المكان الذي وصلنا عنده في الدرس الماضي، والله موفق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس.
قلنا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في موطنين من صحيحه، الأول برقم 1460، وأورده في كتاب الزكاة، وبوب عليه بقوله: باب زكاة البقر. وقلنا إن نصاب البقر لم يثبت في حديث، وورد في عدة أحاديث عند الترمذي وأبي داود وغيرهما، ولكنها لم تثبت، وأخذ أهل العلم بإجماع الصحابة في نصاب البقر، ولكن ثبوت وجوب زكاة البقر ثابت في الصحيحين، ومنها هذا الحديث. والشاهد: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، إلى آخر ما ورد فيما مضى أيضا الذي فيه التهديد والوعيد بترك زكاة البقر. ثم أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في موطن آخر برقم 6638، وذكره في كتاب الأيمان والنذور، وبوب عليه بقوله: باب كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورده إلى أبي ذر، وفي إراده فائدة زائدة رائدة مهمة تكشف عن سبب سؤال أبي ذر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال في رواية البخاري هذه: انتهيت إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول، دخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول: هم الأخسرون الأكثرون. يا ليتنا نجد ونستطيع أن نجد في يوم الأيام مع تطور وسائل الوصول لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد مجلسا بتمامه وكماله يمكث نصف ساعة ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يا ليتنا نستطيع في يوم الأيام نظفر بهذا من خلال وسائل الجمع والحاسوب وما شابه. يا ترى هل نستطيع هذا؟ هذا فتح عظيم. للآن نتعامل مع الأحاديث كما ذكر أبو ذر، قال انتهيت للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في رواية الطيالسي، كما قال أبو هريرة قال انتهيت، في رواية الطيالسي أبي هريرة قال انتهيت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الشوم في ثلاث. وقع الناس العلماء في خير، النبي طارة يثبت طارة ينفي. فلما قيل لعائشة أن أبو هريرة يقول شوم في ثلاث، قال غفر الله له، قال غفر الله له، غفر الله له. دخله النبي يقول الشوم في ثلاث، لكن النبي قال نفى الشوم قبلها، وقال إن كان الشوم في شيء فهو في ثلاث. ما سمع، ما سمع أول الحديث، سمع الحديث حيث بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية البخاري قال انتهيت إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول في ظل الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت، وستأتي هذه الرواية من طرق أخرى عند المسلم في الباب الذي يليه والذي بعده. ولو أننا نقرأ مسلم دون تبويب بالإمام الإمام النووي لفهمنا الحديث بعجلة، لكن الآن نقف عند كل باب ومرتبين دروسنا على قصص على حسب أبواب إمام البخاري. قال ما شأني أهلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ لما رآني قال والأخسرون هم الأخسرون، فبدأ يبحث أنه هو المعنى. ما شأني أيرى في النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول، قال فما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء الله. فقلت من هم؟ أنت بأبي وأمي يا رسول الله. قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. إذن الأموال محمودة أم مذمومة؟ الأموال محمودة ولا مذمومة؟ محمودة ومذمومة، محمودة ومذمومة. هم الأخسرون يوم القيامة أصحاب الأموال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى. وهذا الاستثناء في بعض الروايات تأتينا وهي رواية ثانية حديث أبي هريرة، هذا الاستثناء فيه استثناء، بعض الاستثناء دخل فيه الاستثناء. وهذا يثبت أن المال ليس بمذموم على الإطلاق ولا هو بمحمود على الإطلاق. ووقع خلاف شديد بين العلماء، هل المال، هل الغني الشاكر خير من الفقير الصابر؟ أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، غني شاكر أم فقير صابر؟ فاستدل بعض أهل العلم أن الفقير أحسن. قال بعض أهل العلم الفقير خير من الغني. قالوا لما؟ قال لأن النبي هنا يقول الأكثرون أموالا هم الأخسرون، الأخسرون هم الأكثرون أموالا، فالفقير أفضل. وقالوا في وجه آخر، قالوا أنت يجب عليك أيها الغني أن تدفع للفقير، ولا يجب على الفقير أن يأخذ، فالفقير أحسن من الغني. الفقير في الشرع ما كلف أن يأخذ، والغني كلف أن يعطي. فقالوا أن الغني، أن الفقير الصابر خير من الغني الشاكر. ثم أوردوا حديث أخرجه الترمذي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الفقراء الجنة قبل الأنبياء بخمسمائة سنة. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة. بعضهم قال لا، الغني أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم شكى له الصحابة قالوا ذهب أهل الدثور الأغنياء بالأجور، فالأغنياء أفضل من الفقراء. والعلماء صنفوا مصنفات كثيرة في التفضيل، وأحسن هذه المصنفات وأوعرها وأطولها وأكثرها دلالة وتوجيها كتاب الإمام السخاوي السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم، السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم. والراجح أنه لا فضل للغني إلا إن كان شاكرا، ولا فضل للفقير إن كان صابرا إلا إن كان صابرا. فالغني الشاكر خير من الفقير الذي لم يصبر، والفقير الصابر خير من الغني الجاهل الكافر بنعم الله سبحانه وتعالى. فهذا هو مرجح مهم. المرجح الآخر الغنى فيه بطر، والغنى فيه طغيان. فالغني الطاغي نسأل الله العافية يظن أن الله ما أعطاه إلا لأنه يحبه، وهذا المفهوم نفاه القرآن في آيات كثيرة، وهذا من الطغيان. فذكر الله تعالى على لسان الكافرين قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. متى الغني أصبح يقول إذا رجعت لربي فأنا لي عنده الحسنى، فهذا والعياذ بالله تعالى يطغى وقد يصل إلى الكفر. وصناديق قريش أبو جهل ومن معه لما يمر بهم في النار يبحثون عن فقراء الصحابة، عن عمار وأمه سمية وعن بلال، ويقول بعضهم لبعض كما ذكر الله تعالى يقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. ليش بلال مش موجود؟ ما رأينا؟ لأنه فقير. فإذا أصبح هو الفقر والغنى هو ميزان المفاضلة فهذا كفر بالله عز وجل، كفر بنعم الله سبحانه وتعالى. يبقى السؤال قائم، غني شاكر وفقير صابر أيهما الأفضل؟ بعض الناس يصلحه الغنى وبعض الناس يصلحه الفقر. وأنا أدعو ولا أدري هل تستطيعون أن تؤمنوا أم لا، أقول اللهم إن كان صلاحنا في فقرنا فأفقر، وإن كان صلاحنا في غنانا فأغننا، لأننا يا ربنا نريد جنتك ونريد رضاك. فرضا عن الله عز وجل يا جنة لا يعلمها إلا من ذاق طعمها، لا يعلم هذه إلا من ذاق طعمها. ولذا قال الله تعالى عن نبيين كريمين كان أحدهما ملكا ويسر الله له الإنس والجن وأعطاه ما لم يعطي أحدا، حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما ربط شيطانا قال تذكرت دعوة أخي سليمان لما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، قال فأطلقته وإلا لربطته في سارية المسجد وأصبح أولاد النصارى أو الصبايا الأنصار يلعبون به يعني الشيطان. فذكر الله قصة الأنبياء، قصة داود، قصة سليمان، وذكر الله قصة أيوب. وأيوب رمز من رموز الأنبياء الذين ابتلوا وأصابهم الفقر والمرض وفقدان الولد، وقال الله تعالى عن أيوب وقال عن داود قال نعم العبد إنه أواب. نعم العبد إنه أواب. قال الإمام السخاوي في كتابه البديع السر المكتوم: أنقل لكم زبدة أقوال أهل العلم على هذه الرواية خاصة. قال في كتابه صفحة 202: وإذا الفرق بين المالين اللذين أحدهما وبال والآخر منال. أحدهما وبال وهو المذموم، والآخر نوال وهو الممدوح. أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة، وفي رواية هم الأخسرون، وفي رواية هلك المثرون. هل الثراء هلك المثرون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وقليل ما هم. قال: وإلى هذا الفرق أشار القاضي عياض في الشفاء، فإنه عقد فصلا لما يختلف الحلال في المدح به والتفاخر بسببه والتفضيل لأجله، ومثل لذلك بكثرة المال، فقال: فصاحبه على الجملة معظم عند العامة لاعتقادها توصله إلى حاجته وتمكن أغراضه بسبب، وإلا فليس فضيلة في نفسه. فمتى كان المال بهذه الصورة وصاحبه إنفاقا في مهماته ومهمات من اعتراه وأمله وتصريفه في مواضعه مشتريا به المعالي والثناء الحسن والمنزلة من القلوب، كان فضيلة لصاحبه عند أهل الدنيا. وإذا صرفه في وجوه البر إلى غيره وتصريفه في متصرفاته فجامعه إذ لم يضعه مواضعه. قال: وإذا صرفه في وجوه البر ولم يصحبه تمدح عند أحد العقلاء، قال: فحينئذ هذا المال بهذا التواضع بالإنفاق للغير فحينئذ يكون ممدوحا. كانوا حريصين على الأموال كحرص والي بيت المال على مال بيت المال، لا يحرصون عليه بملاذهم، وإنما يفعلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أشار هكذا وهكذا وهكذا إلى كل الجوانب، يهلكون المال في الخير. فإذا كان المال هكذا فهو ممدوح. ثم قال: وانظر إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلقه في المال، تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد، وأحلت له الغنائم ولم تحل نبي قبله، وفتح الله عليه في حياته بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دان ذلك من الشام والعراق، وجلب إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجبى للملوك إلا بعضه، وهدنه جماعة من ملوك الأقاليم، فما استأثر صلى الله عليه وسلم بشيء منه ولا أمسك منه درهما، بل صرفه في مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين. وقال: ما يسرني، تلف هذه الرواية، هذه الرواية رواها أبو هريرة في الحديث الثاني في هذا الباب. ونحن تعلمنا منهجا مضطردا للإمام مسلم، يذكر شيئا عاما ثم يأتي بالرواية التي بعدها بلفظ آخر يفصل الرواية الأولى. ولذا مسلم لو سألنا سائل فقال: مسلم يرى المال ممدوح مذموم، مسلم يرى أن المال ممدوح مذموم، فالنبي باع ما أوتي من خيرات الدنيا وكانت بين يديه، كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لسداد دين. فكان المال الذي يرصده ليسد دينه وليبرئ ذمته. فإذا الخلاصة المال محمود المذموم، مال محمود والمال مذموم. والكلام الطويل لو بدأنا نقرأ ونتكلم كلام كثير، وفصلت وبينت في تعليقي على كتاب السر المكتوب، يسر الله لي أن نشرت هذا الكتاب، نشرته مرتين، المرة الثانية وجدت نسخة خطية موجودة في مكتبة عارف حكمة في المدينة النبوية، ولذا قررت أن أعيد نشر الطبعة الأولى وفيها زيادات عن الطبعة الأولى الطبعة الثانية، وفصلت في موضوع المال متى يمدح ومتى يذم في التعليق، في تعليقة طويلة لي بدأت من صفحة 172 وانتهت في صفحة 196، يعني قرار 24 صفحة في الكلام على هذه المسألة، وهذه الإحالة تكفي، هذه الإحالة تكفي. ولا أريد أن أفصل في موضوع المال إلا هذه إلا هذا الإجمال الذي فيه بإذن الله تعالى، لا أقول فيه غنية لكن أقول فيه كفاية، لا أقول فيه غنية لكن أقول فيه كفاية. فالمال يمدح ويذم على حسب استخدام صاحبه، فإن استخدمه في أبواب البر يمدح، وإن استخدمه في الفسوق والعصيان وترك أداء الزكاة فهذا المال وبال على صاحبه. كم من أصحاب الأموال إن تصدقوا وأدوا زكاة مالهم فلا يستطيعون أداء جميله ويرون أنفسهم خيرا من غيرهم، ويعوزهم التواضع ويعوزهم يعني الشفقة ووضع المال في ما أوجب الله فيه من نصرة للإسلام والمسلم. أسأل الله جل في علاه أن يطهر أنفسنا من الشرك وأن يهذبها وأن يعيننا على أداء ما ملكنا ربنا تعالى من نعم وفضل. فمن أوتي قوة في الحجة والبيان واللسان فالواجب عليه أن ينفق منه، ومن أوتي قوة في المال فالواجب عليه أن ينفق منه، ومن أوتي قوة في الجاه فالواجب عليه أن يؤدي حقه وأن يؤدي زكاته. فأن تكون عبدا لله ناصرا أمر الله داعيا إليه ناصرا للمسلمين المساكين هذه الأيام هذه نعمة عظيمة ومنة جسيمة، أسأل الله عز وجل ألا نكرمها. طيب نكمل. قال فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة، قال فجئت أي قمت وجلست بجانبه وتقربت منه حتى جلست جلس، كان بعيدا لما سمع لأنه داخل ومنهم حوالي النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس مليء بالناس يغص بالناس، فجلس. فلما سمعهم الأخسرون قام فقرب منه، فالنبي عادها عاد الكلمة هم الأخسرون يوم القيامة، قال فلم أتقار أن قمت. هنا أن قمت أن قام، ما بقي جالس، قام. وأتقار ما أمكنني أن أبقى ثابتا مستقرا في مجلسي، لما قال أن المرة الثانية قام. فلما تقار أن قمت فقلت، قال وهو قال، قال مستثما مراجعا نفسه ظانا أنه من الأخسرين، والأخسرون كما قال الله عز وجل ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الخسران، الخسران يوم القيامة. والمراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال هم الأخسرون. فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من كل مكروه. يجوز أن يفدي النبي النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه وإن كانا كافرين، وجرى ذلك كثيرا، والوالدان كيفما كانا هم أعز شيء عند القائل. فذاك أبي وأمي من هم؟ قال هم الأكثرون. الأكثرون مالا؟ من هم المكثرون من الكتاب؟ أنا حتى نقول فلان يملك كم، حتى نقول عنه هو من الأكثرين. فسرها في رواية الترمذي بعض الرواة وستأتينا بعد قليل أو في الدرس القادم، من كان عنده 10,000 درهم في ذاك الزمن، من عنده 10,000 قال هذا من الأكثر. هم الأكثرون أموالا، إلا من قال جعل الإشارة باليد قولا، وهذا هو المعروف عند العرب. العرب عندها قول وفعل وعمل، فالعمل يشمل القول والفعل، وأحيانا يطلق على الإشارة بأنها قول، ولا سيما مع القرينة والضميمة. فالعرب تقول قال بيده أي أشار، وتقول قال برجله أي ضرب، وتقول قال بثوبه أي رفع، قال بثوب أي رفع الثوب. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، قال من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدام الوراء والجانبين، والمعنى أن صاحب المال ينبغي أن ينفق كل ما حضر داع للنفقة، كلما حضر دافع وداعي للنفقة وإن تنوعت الأسباب، فينبغي أن لا يتوانى. وهذا مراد أشار أمامه وخلفه وأشار إلى يمينه ويساره، ولم يشر صلى الله عليه وسلم إلى فوقه وإلى تحته، مع أنه يمكن أن تنفق فوقك، ممكن، لكن هذه صور نادرة. ويغني عنها ذكر الجهات الأربع، قدام وخلف ويمين وشمال، إشارة إلى أنه كلما دعا داع للنفقة وحصل شيء يدعو للنفقة لبى وخرج عن حبه لماله. كثير من الناس لا ينفق زعم، هذا ليس بغير، هذا ما نقدر بفقير، لعله غني. من بقي يتحسر ويتحسس تحت هذا المصور، فهذا لم يصل في يوم إلا يوم من الأيام إلى أن ينفق في كل جهة. والنفس مجبولة على حب المال إلا من هذبها وإلا من طهرها من الشرك والبخل. قال وقليل ما هو، وهذا يوافق قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، هذا في قصر داود قليل من عبادي الشكور، وهذا يوافق قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها إن إنسان لظلوم كفار، كفار، لأنه قليل الشكر نعمة الله عز وجل فهو يكفرها. كفار ليس خارج من الملة، كفار لظلوم، كفار ظالم لنفسه ظلوم، صيغة فاعول كفار صيغة فعال، وكلا هاتين الصيغتين للمبالغة. فالإنسان ظلوم وكفار إن لم يهذب نفسه فقليل ما هم. ثم ذكر التهديد والوعيد الذي ثبت في باب سابق وفصلنا فيه وطولنا: ما من صاحب ابن ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه. الشاة والغنم والبقر لما يملكها صاحبها تكون في أطوار، تارة هزيلة تارة متوسطة تارة تكون على أشدها في قوتها، فكيف تأتي يوم القيامة من لم يؤدي زكاة هذه الأنعام؟ تؤديه وهي على أحسن حال أقوى، تأتيه وهي على ويبطح في قاع قرقر في الحديث الذي فصلناه آنفا: تنطهه بقرونها وتطأه بأضلافها. كلما نفلت أخراها عادت عليه أولاها حتى يطمئن. قلنا تاركو الزكاة أول ما يقومون قبل الحساب هذا عذاب تاركي الزكاة، وفصلنا وطولنا في الدرس الماضي. نأتي الآن للطريقة الثانية عند مسلم من حديث أبي ذر وهي الأخيرة من حديثه، نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعمور عن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فذكر نحو حديث وكيع، غير أنه قال: والذي نفسي بيده، ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاتها.
هذا اللفظ هو لفظ أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي صاحب الأعمش، وله نسخة رواها عن الأعمش وهي مطبوعة. وأبو كريب شيخ الإمام مسلم محمد بن علاء الهمداني. ومراد الإمام مسلم من هذه الطريق متابعة وكيع، تابع أبو معاوية وكيعا في رواية هذا الحديث عن الأعمش، فكلاهما رويا هذا. مسلم ساق لفظ وكيع، وأما هذا اللفظ قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة قال فذكر نحو حديث وكيع، لم يسكوا وإنما اكتفى بأنه رواه على نحو الرواية السابقة. وهذه الرواية مفصلة عند الإمام الترمذي في جامعه، فلم يسق الإمام الترمذي في جامعه في كتاب في باب من الزكاة من التشديد برقم 617 إلا من طريق أبي معاوية. قال حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو معاوية ترمذي قال حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال. اسمعوا الآن لفظ أبي معاوية، هذا لفظه عند ترمذي. قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، هذا الحديث التغليب في تجديد الزكاة. ومتى كانت الزكاة؟ السنة الثانية للهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وهو في ظل الكعبة، فإما أنه صلى الله عليه وسلم ذكره الحج وهذا بعيد، وإما أنه ذكره في عمرة وأثمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما فتح مكة ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما، فاجتماع القوم ها هنا فقط. وهذا حديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، لا بعد أن أهاجر، لأنه في الزكاة، والزكاة شرعت بعد الهجرة. فقال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، قال: فرآني مقبلا. رآه، الفائدة، رآني مقبلا. فقال صلى الله عليه وسلم: هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. من الأخسر؟ كأن الكلام موجه إلي. لا، معاذ الله، معاذ الله أن يكون أبو ذر رضي الله تعالى عنه من الخاسرين الهالكين، وهو من الزاهدين، بل بعض المبطلين من الاشتراكيين والشيوعيين يجعلون أبا ذر اشتراكي شيوعي. قاتله الله، قاتله الله، كان زاهدا. فقال صلى الله عليه وسلم، قال: هم الأكثرون، هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. قال: فقلت: ما لي لعله أنزل في شيء. انظر إلى الذي يحرص على النجاة، يخاف من الخسارة، كما قال الشافعي رحمه الله، قال: لا يخاف من الرياء إلا المخلص. واليوم المدرسين يقولوا: ما يخاف من الرسوم إلا الطالب قارئ ماهر فاهم. الخسران خسران، مش سايق يذهب لقاعة الامتحان، مش سايق، خسران، مش رقبة. أما من الذي يخاف الخسران؟ الحريص على النجاح. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم الأخسرون، قال: ما لي، قال: ما لي لعله أنزل في شيء. قال: قلت: من هم ذاك يا رسول الله؟ فذاك أبي وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. فحثى بين يدي، حثى، كان حول الكعبة، وكان حول الكعبة حصى وتراب، ما كانت مبلطة مثل الآن. وآبان اللي حجوا في عهد الملك خالد قالوا: كان حول الكعبة تراب إلى زمن الملك خالد، خالد السعودي، من قريب، قبل 70 سنة، 80 سنة. وهذا من السنة للواعظ والمدرس، إن درس وأراد أن يفعل، أن يمثل ما يقول بالمعقول، أن يمثله بالمحسوس. مثلا عندك كوب ماء تريد تتكلم عن الغلو، فتسكب حتى يمتلئ، وتبقى تسكب حتى يغلق. هذا الفعل شبيه أخذ النبي الحصيات إلا من قال هكذا وهكذا. هذا ترجمان للمعنى الذهني بالأمر الحسي. الأمر المتصور يترجم إلى الأمر المشاهد، وهذا من البلاغة، وهذه من الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أمته، في تعليم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال: فحث بين يديه، أخذ شيء حثاه، وأخذ شيء حثاه عن يمينه، وحثاه عن شماله، ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت، وأسمنة تطأه بأخفافها وتنطقه بقرونها، كلما نفدت أخراها عادت إليه أولاها، عادت إليه أولاها، حتى يقضى بين الناس. قال الإمام الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة مثله. حديث أبي هريرة هو الحديث الآتي. قال: وعن علي بن أبي طالب، وفي الباب عن علي بن أبي طالب قال: لعن مانع الصدقة. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن مسعود. وحديث أبي ذر حديث حسن صحيح، واسم أبي ذر جندب بن السكن، ويقال جندب ابن جنادة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم قال: الضحاك بن مزاحم قال: الأكثرون أصحاب 10,000. ضحاك بن مزاحم يقول: من هم الأكثرون الذين هم الأكثرون يوم القيامة؟ 10,000 تكفيك، تكفي نوابك وتكفي مشاكل ولدك، والزيادة عن ذلك لا فائدة منها إلا أن تبثها هكذا وهكذا وهكذا، يعني تحبس المقدار الذي يلزمه اللي قدرها الضحاك بن مزاحم 10,000. ثم قال الترمذي وعبد الله بن منير: مروزي رجل صالح. هذا عبد الله بن منير استخدمه فقط في الرواية عن الضحاك بن مزاحم، وهذا من دقته رحمه الله تعالى. إذن هذا لفظ أبي معاوية، وحق لمن عارض لفظه بما أبهمه واكتفى بقوله الإمام مسلم فذكر نحو حديث وكيع، فعلا ذكر نحو حديث وكيع، يعني لا يوجد جرير فائدة من سرد اللفظ بطوله. وهذا معنى أن مسلما هو صاحب الصحيح. فضل البخاري كيف صاحب صحيح؟ ومسلم كيف صاحب صحيح؟ ما ذكر إلا سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ذكر الأحاديث وهذبها وكتبها، وله منهج في التقديم والتأخير، وله منهج في إبراز اللفظ وإخفاء اللفظ، وله منهج في قوله نحوه وفي قوله قول مثله وما شابه. ولذا نقول هذه الأحاديث هي من صحيح الإمام مسلم لهذه المنهجية، ولا يجوز لأحد أن يقول هذه كلها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وساقها بإسناده، كيف يقال هذا صحيح الإمام مسلم؟ يقال جامع الصحيح تأليف الإمام مسلم رحمه الله. نأتي الآن إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي هريرة أيضا أورده الإمام البخاري، وكذلك أورده الإمام مسلم من طريقه. الإمام البخاري أورده في ثلاثة مواطن في ثلاثة كتب. نسمع لفظ الإمام مسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أهدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي.
قلنا هذا الحديث مفسر في الحديث السابق. كيف؟ ما يسرني والأكثرون هم الأخسرون، والمال يسر في سورة أن تحبسه لقضاء الدين، ومثل الدين أن تؤديه وتبذله نصرة للإسلام والمسلمين. فهذا منه حينئذ، فالمال حينئذ منه. الإسلام الذي معنا مسلسل ببني جمح إلى أبو هريرة، فعبد الرحمن بن سلام أبو حرب الجمحي بصري، الحديث مسلسل ببصري كله من البصرة إلا أبو هريرة. والربيع قال الربيع يعني ابن مسلم، قلنا لكم أكثر من مرة ليش قال ابن مسلم يعني، قال الربيع يعني ابن مسلم، ما قال الربيع ابن مسلم ليش يعني، قلنا لكم أكثر من مرة يعني ابن مسلم من قيس مسلم. وشيخه هو عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا الربيع فقط، فمسلم أراد أن يعرف قارئ صحيحه من هو هذا عبد الرحمن، من هو الربيع هذا، قد يعني ابن مسلم، وأنا أزيد فأقول هو أبو بكر الجمحي البصري عن محمد بن زياد الجمحي أيضا أبو الحارث كلاهما من البصرة، والإسناد رباعي. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني ما يعجبني أن لي أحد أي مثل جبل أحد. وجبل أحد سلسلة الجبال، إذا ذهبتم من المدينة وذهبتم من أحد نظرتم في أحد، أحد سلسلة الجبال ممتدة. أن لي أحدا ذهبا إعرابها تمييز. إيش يعني أن لي أحدا؟ فميزها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذهبا، يعني لي مثل هذه السلسلة من الجبال ذهب خالص، ما يسرني ما يعجبني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثابتة، تأتي تمر علي ليالي ثلاثة. إيش سر ثلاثة؟ لأن المال كثير، مال ذهب كثير مثل سلسلة أحد، يعني من أراد أن يوزعه لا يستطيع أن يوزعه لا في ليلة ولا ليلتين، فإن تعجل في توزيعه فعلى الأقل يحتاج إلى ثلاث ليالي. فلما كان المال كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين. هذا أيضا فيه مدح أداء الدين وجواز تأخير الدين، ولا سيما إن كان الدين مرتبطا بحول بمدة. الإمام البخاري أخرجه في كتاب الاستقرار، أخرج هذا الحديث في صحيحه برقم 2389 في كتاب الاستقرار باب أداء الديون. فباب أداء الديون أمر واجب، ويجوز حبس المال من أجل أداء الدين الذي للأسف أصبح الناس أسرع ما يتهاونون بأداء الدين، خصوصا عند الوفاة. لما يموت الميت كيف ماذا نفعل بماله؟ أولا نجهزه من ماله في كفنه وقبره ودفنه، ثانيا نؤدي دينه، ثالثا ننفذ وصايا ولا يجوز أن تزيد عن الثلث، ورابعا نوزع ميراثه. اليوم لما يموت الميت ماذا يفعلون؟ مباشر الميراث، بل بعض الناس يتقاتلون عن ميراث وهو لم يمت بعد. بعض الناس ما مات بعد وهو في النزع أو في المرض، الورثة يتقاتلون فيما بينهم عن الميراث للأسف. الدين مقدم على الوصال ومقدم في الشرع على الميراث، لا يسوقه إلا التجهيز، يجهز الميت من ماله فقط ثم بعد ذلك أداء الدين. وأخرجه الإمام البخاري برقم 6445 في كتاب الرقاق باب النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا. ولفظه في كتاب الرقاق لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليالي وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدي. ثم ذكره الإمام البخاري في الموطن الأخير برقم 7228 وبوب عليه بقوله باب، وضعه في كتاب التمني، وبوب عليه بقوله باب تمني الخير. تتمنى أن يكون عندك مال وتفعل فيه خيرا لا حرج، فإذا المال ليس ممدوحا بإطلاق وليس مذموما بإطلاق، المال ليس ممدوحا بإطلاق ولا مذموما بإطلاق. ولقضه عن معمر عن همام هو عبد الرزاق عن معمر عن همام، همام بن منبه عن أبي هريرة. إيش قلنا في هذه صحيفة همام التي وقعت لمسلم من طريق شيخه عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة، ولفظه في كتاب التمني لو أن عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي. ليس شيء أرصده في دين علي. فإذا هذا الطريق الأول لأبي هريرة. نأتي للطريق الثاني. الإمام مسلم أخرجه من حديث أبي هريرة في الطريقين، ساق الطريق الأول، لفظ الطريق الأول وأبهم اللفظ الثاني وقال فيه مثله. نسمع الطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. طيب عيد ترايتنا شوي. محمد بن بشار
بندر.
لماذا يلقب بندر؟ بندر. شيخ محمد بن جعفر
بندر.
محمد بن دار وشيخه محمد بن جعفر بندر. شعبة بندر ابن زوجة شعبة، ابن زوجة شعبة. مسلم أخرج عن محمد بن مندار عن محمد بن جعفر، محمد بن بشار، محمد بن جعفر عن شعبة مئات الأحاديث. قال احفظوها تعينكم، وجلها بعد شعبة عن تابعي عن أبي هريرة، جلها هكذا. تعرفتم تحفظوا أسانيد مسلم أين تجدونها؟ تلفت الأشراف، تنظر تلفت الأشراف فتستطيع تحفظ نبق تلفت الأشراف الأسانيد. وحفظ الأسانيد مع المتون لا يكون إلا بالإدمان، إدمان النظر، كثرة البحث. وأكبر معين في حفظ الأسانيد إدمان النظر في كتاب تلفت الأشراف. عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بمثله أخرجه الإمام أحمد في المسند. قال حدثنا محمد بن جعفر. أحمد يقول حدثنا محمد بن جعفر، يعني يكون محمد، يكون الإمام أحمد تابع شيخ مسلم، شيخ مسلم محمد بن بشار. محمد بن بشار يروي عن محمد بن جعفر، فهذا الأستاذ عالي يرويه أحمد عن شيخ مسلم، كيف لا؟ وأحمد شيخ مسلم، أحمد شيخ مسلم. وذكرنا الحديث، تذكرون كم حديث لمسلم عن أحمد في صحيحه؟ كم حديث؟ قلنا 24. حررنا في شيء مكرر وفي شيء وهم وقع وهم، حررنا. أنا أعلم الأحاديث فيما أذكر، حررنا أن مسلما روى عن أحمد 19 حديثا. قال أحمد في المسلم برقم 9893: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا. قال شعبة أو قال: ما أحب أن لي أحدا ذهبا، أدعو يوم أموت دينارا إلا أن أرصده لدين. فاللفظ قريب من لفظ سابق. طب لماذا أورد مسلمون هذا الطريق؟ لرفع تفرد الربيع بن مسلم في روايته عن شعبة. الطريق السابق الربيع بن مسلم يرويه عن محمد بن زياد لرفع تفرده في الرواية في روايته عن محمد بن زياد، فأورده من طريق شعبة عن محمد بن زياد. أورد مسلم هذا الحديث عن شعبة الذي تابع الربيع عن شعبة عن محمد، كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب نأتي لقراءة مع ما كتبه الإمام النووي في شرح هذا الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تغليظ العقوبة من لا يؤدي الزكاة. قوله لم أتقار أي لم يمكنني القرار والثبات. قوله صلى الله عليه وسلم: هم الأخسرون ورب الكعبة، ثم فسرهم فقال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. فيه الحث على الصدقة في وجوه الخير، وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البر، بل ينفق في كل وجه من وجوه الخير يحضر.
إذن كلما حضر أي وجه من الوجوه التي هي بر وطاعة لله عز وجل ينفق ما له فيه. اليوم بعض الناس يبني مسجد، يكون مسجد في حي، تبرع المسجد، قال: لا، أنا أتبرع للحديد. هذا التبرع تبرع في الحديد. يا رجل انفق ولا تنسى أن الله عز وجل يعوضك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وفهو يخلفه. فما تشرب، انفق في كل وجه من وجوه البر. ما تقول جاء افطار صائم قدم مال، جاء شيء في نفقه قدم مال. ما تسأل، ما دام ان الله اعطاك فابذل والله يخلف عليك. الله سيعطيك. وهذا العمل الذي شرح الله صدرك اليه فيه معنى انك راض عن الله عز وجل، وتؤدي شكر هذه النعمه، حق شكر هذه النعمه. فكل إذا قال ابن بيمين، قال شمال، قال أمام، قال قدام، حتى يذكر أن جميع أنواع البر ينبغي أن ينفق فيها المال، لا شر. ما تقول أنا ما أنفق إلا زكاة مالي فقط. بعض الناس أنا ما بعرف إلا زكاة مالي. وبعد الذين ينفقون زكاة أموالهم على وجه التمام والكمال قليل، وإلى الله المستكى. فهل المسلمين وصلوا إلى ما وصلوا إليه فيما قرر وفصل شكيب الأرسلان في كتابه لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ قال: السبب الرئيس، من الأسباب الرئيسة الجهل، ومن الأسباب الرئيسة قلة بذل المسلمين، ولا سيما لما كانوا يحاربون الاستعمار. وكان هذا واضحا في مصر وفي الشام وفي ليبيا في الاستعمار الإيطالي. فكان الأغنياء أشحاء في المال، بل بعض الناس من صلى الله عليه وسلم في هذه يعمل إلى سبب يقطع يده أو يقطع أصابعه حتى يحرم أمته من أن يذب عنه، ومن أن يجاهد لدرء العدو الذي احتل هذه الديار. فهل بعد هذه النفسيات من النفسيات، وهل بعد هذا السوء من صنيع أن يقطع أصابعه إلى آخره؟ طيب نكمل.
قال رحمه الله: وفيه جواز الحلف بغير تحليف، بل هو مستحب إذا كان فيه مصلحة كتوكيد أمر وتحقيقه ونفي المجاز عنه. وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع لهذا المعنى.
ولذا ذكرت لكم أن بعض الناس يحتج بقول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يقولون الله يقول: لا تجعلوا الله عرضة لأيمان، لا نعوذ بالله. فهؤلاء قال لهم أنتم تمنوا الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعل الحلف بالله سبب تترك البر وأن تترك التقوى وأن تترك الإصلاح بين الناس. أما الحلف بالله بنية تعظيم الله فهذه طاعة من الطاعات. انظر إلى صحيح الجامع الصغير، إلى حرف الواو، إلى والله، وإلى قوله والذي نفسي بيده. واقرأ عشرات الأحاديث الصحيحة التي ابتدأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف: والذي نفسي بيده، والله، وذكر أحاديث كثيرة. فالحلف بالله من غير تحليف طعن الطعن. إذا صاحب هذا الحلف أن القلب يعظم الله عز وجل. ولذا العلماء والفقهاء يقولون الحلف بغير الله شرك لفظي لا يكفر صاحبه، فقد أخرج أبو داود وغيره عن قيس بن سعد أنه سمع رجلا يحلف بالكعبة فزجره ابن عمر وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله فقد أشرك. فالشرك حلف بالله من غير تعظيم شرك قولي، ومع التعظيم شرك عقد مخرج المله. إذا حلفت برجل تعظيمه وأن يكون تعظيمك له تعظيم لله عز وجل تعظيم الله سبحانه وتعالى هذا شرك مخرج من المله. وأما العرب كانوا يكثرون من الحلف بالكعبة وكانوا يكثرون من الحلف بالآباء، وجاء الإسلام وبقيت الحلف على ألسنتهم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يحلف بأبيه قال لا تحلف بآبائه، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. خرجه الصحيحة، خرجه الشيخ. طيب نكمل.
قال رحمه الله: وأما إشارته صلى الله عليه وسلم إلى قدام ووراء والجانبين فمعناها ما ذكرنا أنه ينبغي أن ينفق متى حضر أمر مهم.
أكمل.
قوله صلى الله عليه وسلم: كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، هكذا ضبطناه. نفدت بالدال المهملة، ونفدت بالذال المعجمة وفتح الفاء، وكلاهما صحيح.
قلت لكم أكثر من مرة أن الإمام النووي رحمه الله تعالى يأخذ هذه الألفاظ ويجملها من كلام القاضي الرياض من كتابه شرحه على صحيح مسلم إكمال المعلم، وأحيانا يأخذها من كتاب ابن قرطون الذي رتب فيه كتاب نشاط الأنوار وسماه مطالب الأنوار، وهذه موضوعات كلها. ومسلم ليس فيه روايات فيها زيادة نقصان، مسلم فيها اختلاف ألفاظ، ومسلم مداره على اثنين، على روايتين، رواية بالماهان ورواية الجلودي. ورواية الجلودي هي الرواية التي اشتهرت وانتشرت، وبعض إخواننا الآن يعملون على جمع النسخ الخطية لصحيح مسلم، وجمعوا للآن. قد كان أمس في زيارة أخونا علي المران حفظ الله، وأخبرني كما أنهم طبعوا صحيح البخاري فسيعملون على طبع صحيح الإمام مسلم، وجمعوا الآن 200 نسخة خطية لصحيح مسلم، واعتمدوا قرابة 20 نسخة لأن تكون طبعة جديدة، يعني هذه النسخ هي المعتمدة وهي أجود النسخ. وقطعوا شوطا فيه، قطعوا شوطا فيه، أسأل الله عز وجل أن يكلل عملهم بالنجاح والإتمام. ما أخرج المكتبة لأن يطبع مسلم يعني طبعة تليق بقيمته وجلاله. نأتي الآن إلى الترغيب في الصدقة. أين؟ طيب نكمل إن شاء الله في درسنا القادم. حديث الباب القادم والحديث الباب الذي بعده كلها يدخل في هذا المعنى، وكلها من المكملات. وإن كان الإمام النووي رحمه الله تعالى خالف بين التبويبات ومع مخالفته في التبويبات إلا أنها لأن بعضها قريب من بعض كما يظهر معنا بإذن الله تعالى فيما بعد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يقول بارك الله فيك: قبل قليل قلت أنه يوجد كتاب، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيره؟ هل تنصح بقراءة هذا الكتاب؟ نعم أنصح به، وأنصح كل مسلم على وجه الأرض أن يقرأه، وقد يسر الله لي أن حققته وهو في الطباعة الآن، وطولت في الكلام على ما هو سر نجاح الكفار وعدم تقدم المسلمين وأين الآفة في المسلمين. والآفة عقدية خلقية سننية، وكتبت مقدمة لهذا الكتاب بلغت 350 صفحة. فنقف على أمراضنا وكيف وما هو منشأها، هذا هو التشخيص، والطبيب إن نجح في التشخيص ينجح في صرف الدواء. فالتشخيص مهم، مش للأمة في أخلاقها وفي عقيدتها وتمسكها بالعقيدة التي ليست هي صحيحة، بالخرافات والخزعبلات، ويخافون من غير الله كخوفهم من الله وزيادة، ويصرفون كثيرا من الطاعات والعبادات لغير الله، وهذا معروف موجود، ولا يفهمون القرآن فهما سننيا صحيحا، يزينون من خلال هذا الفهم الأشخاص والأحداث، فيتوقعون النصر في وقت هم محرومون منه. شيخ الإسلام جاءت طالبة جاءوا في القدمة الأولى في التتار ما فعل شيء، ولما سئل قال انظر إلى أهل دمشق يطوفون بقبر أبي عمر خادم قدام المقدس، وعمر كان وليا وعالما ويستنجدون به، فكيف ينصرون؟ ثم لما جاءوا المرة الثانية ومكن الله له من خلال ملك الأمراء أمير الأمراء دمشق، كانت دمشق في أيام المماليك أيام شيخ الإسلام تابعة للقاهرة، وكان المسؤول عن دمشق يسمى ملك الأمراء أو أمير الأمراء، وكان يهم شيخ الإسلام مثل الجنة، وبدأ يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. ولما جاءوا في القدمة الثانية ساق الجيوش من المساجد، شيخ الإسلام ساق الجيوش من المساجد لمواجهة التتار، وكان ذلك في رمضان، وكان وهو يجاهد يشرب الماء ويقول للناس افطروا تقوموا على عدوكم، وكان يقسم بالله إيمانا مغلظا أنهم منصورون، يقول للكثير، وساق ذلك في البداية والنهاية. وأنصح كل إخواني طلبة العلم أن يقرأوا الآن لما يرجعون يقرؤون كلام ابن كثير عن معركة شقحط وما لا جرى بينه وبين ابن تيمية. قد سمعته يقسم بالله أيمان مغلظة أننا منصورون، قال فكنت أقول لا استثني قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يفهم سنن الله في النصر. المسلمون اليوم يطبلون، كل من ينادي بالجهاد ولو كان بعثيا ولو كان مجرما إلى آخره، هذه آفة عظيمة، أن لا يجد المسلمون أنفسهم وأن يخسروها من خلال كتاب الله، تقول لا شيء وأنت كل شيء، لا شيء بفهمك بعاداتك وتقاليدك، وأنت فهمت سنن الله في كتابك أنت كل شيء، ولو يوجد أحد أقوى منك ولا يمكن لأحد أن يغلبك إن فهمت كلام الله عز وجل، وإن فهمت قرأت القرآن قراءة سننية وتمسكت وكان ذلك نابعا من عقيدة صحيحة وتحليت بخلق صحيح، هكذا ينصر المسلمين وهكذا نصر الله تعالى المسلمين السابقين. من علامات الساعة يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ماذا يعني هذا الحديث؟ تعبير الداري لما يقال لفلان احلف ويترتب على الحلف حسم للمشكلة، قل له احلف قل جاء الفرج، إذا بس حلف جاء الفرج، ويستخف بأوامر الله ويسبق يريد التحلف أحلف يحلف ويقتطع أموال الناس. وفي حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم من حلف بالله كاذبا ليقتطع أموال الناس لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، فبعض الناس يسبق يمينه خلاف أيوب كما ثبت عنه في صحيح ابن حبان لما قبره الناس فعل عنه إلا رجل من أصحابه فكان يسبح ويمسي عليه فقال له واحد من أصحابه إن أيوب عليه السلام أذنب ذنبا لم يغفر الله له انظر إليه فهو في بلاء 16 سنة قال أخبرنا فأخبر أيوب فقال أيوب وبرأ نفسه من ذلك فانظر ما قال كما في الصحيح ابن حبان قال والله إني كنت لأمر بالرجلين فأسمع أحدهما يحلف بالله فأنقلب إلى أهلي فأكفر عن يمينه مخافة أن يذكر الله إلا بحق. أيوب يستعظم أن رجل يحلف بالله ويخاف هذا حلف بالله ما كفر عن يمينه فهو الذي يكفر عن يمين غيره. كنت أمر بالرجلين فأسمع أحدهما يحلف بالله كاذبا. كم تساوي 10,000؟ سؤالي كم تساوي 10,000؟ هل نستطيع أن نقول أن كل من بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول من الأكثرين؟ لا لا. وما يحتاج أهله؟ هل نقول أن الأصل في الغنى الذم؟ لا. في سؤال آخر، من هو الغني؟ فلا يقولون أن وجبت عليه الزكاة وعنده مال يكفي لحاجاته الأصلية وزيادة، فهذه الزيادة تطرح، هذه الزيادة تطرح. من هو الغني؟ قال أنا أسأل الغني، وهذا بينته في السر المكتوب وفصلت فيه كثيرا. من هو الزاهد؟ من هو الزاهد؟ سئل بعضهم قال من الزاهد؟ قال إن وجد أكل وإن فقد صبر. فقال المجيب وهو شيخ من مشايخ بلخ، قال هذا زهد كلاب بلخ، فكلاب بلخ إن وجدوا أكلوا وإن فقدوا صبروا. فقيل له من الزاهد؟ طيب أنا أسأل الآن سؤال قبل المجيب، هل يمكن أن تكون غنيا زاهدا؟ كل الفقر والزهد أمران متلابسان. لا. طب هل الفقر في الشرع ممدوح أم مذموم؟ مذموم. ويروى عن علي قال كاد الفقر أن يكون قصرا، ونقول عن علي، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من الكسر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. طيب من هو الزاهد؟ أن يكون حالك وقلبك مع ربك في غناك وفقرك وهو لا يبغيك الغنى والمال يبغيك، والطاعات والعبادات والتوجه للآخرة وأن تسير في طريق مستقيم إلى الله ودار الآخرة أنت زاهد. سلم معه شيء زاهد؟ لا لا. إذا كان لا يملك ولكن لم يجمع قلبه على الله على الدار الآخرة ويسخط عن الله عز وجل هذا ليس بزاهد. فهناك فرق بين الزهد وبين الفقر. فالغني المحمود في الشرع والشاكر وحاله مع ربه في غناه وفقره هو بل الموفق من الأغنياء الشاكرين لما الله عز وجل يعطيه يكون محارب مع ربه أقرب، يتقرب إلى الله عز وجل. ولذا الله جل في علاه شاء في أن يجعل الجنة ثمانية أبواب، الجنة ثمانية أبواب، فمن الناس من يدخل الجنة من خلال الماء، من الناس من يدخل الجنة من خلال المال. والسعيد من ينفق إلى المال ينفقه وهو متقيد بالسنة، متقيد بالسنة. جاء رجل غبطه يقال لي أنا أطرح لبناء المساجد وبنيت الآن 20 مسجد وأبني المسجد على قدر الحاجة وأبني بلبن حاجتهم 20 بـ10 من 20 بـ10 ويكلفوك دون 20,000. فدللته على مسجد لي شقيقة يعني كانت ساكنة بجانبي وكانت زوجها يشكو من عدم وجود المساجد، فبنى مسجدا على قدر الحي ثم اتسع الحي ثم أصبح المسجد الآن كبيرا جدا بسببه. قبل هكذا تحول المسجد إلى مسجد وعندي معلم بنى خاص لي، والعشرين مسجد 300,000. بعض السفهاء يبني مسجد ويجعل 300,000 في التريات وفي الفرخام وفي التزيين وإلى آخره. فالسعيد الغني إذا تمسك بالسنة ووضع المال في مكانه وما أصابه ضرر ولا طغيان وما اغتر بما يصنعه الأغنياء من المباهات في الطاعات، وإنما هو مخلص لله عز وجل في عمله، فهذه نعم المال الصالح للمال الصالح. بعض طلبة العلم للأسف عليه دين وهو قادر على السداد، لكنه يماطل كثيرا وكثيرا ويعشق الدين كما يعشق الماء. لأنه مبهر الماء في السباعة إيه تقول عشق الماء، الله المستعان، عنده رصيد بالبنك ولا يسد ماله دين. هذا الذي عليه دين ويماطل، لو أنه مات شهيدا ما دخل الجنة حتى يسد دينه. لو أنه مات شهيدا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند أبي داود، قال: مطل الغني ظلم يحل شكايته. قال وكيع، وهو أحد رواة الحديث، قال وكيع: شكايته أي سجنه. مطل الغني ظلم يحل شكايته. يا صاحب الدين، إن كان المديون يماطل لك شرعا أن تسجنه، ولك شرعا أن تشكوه لجلسائه. وإن جلس مجلس قول: فلان يماطلني، لي عليه دين وهو يماطل. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحل شكايته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.